أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الجواب عن الإشكال الذي أثاره المصنف، حيث استدل المصنف على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، بأنه النهي يدل على أن مدخوله ومتعلقه محرم بالحرمة الذاتية، ومع الحرمة الذاتية يكون العمل مبغوضاً، والمبغوض لا يصلح للمقربية. تعرض إلى إشكال ملخصه أن ما أفيد وجيه لو فرض إمكان ثبوت الحرمة الذاتية للعبادة، وهو غير ممكن لأنه لا يخلو إما أن يأتي بالفعل لا بقصد القربة أو بقصد القربة، ولا ثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين. فإن أتى بالعمل لا بقصد القربة لا يكون عبادة حتى يكون منهيا عنها، لأن النهي عن العبادة والعبادة تتوقف على قصد القربة، فلو أتى بالعمل لا بقصد القربة لا يكون هناك نهي، وإن أتى بالعمل بقصد القربة فتكون الحرمة تشريعية، لأن المفروض أن العمل لا أمر به، فالإتيان به بقصد القربة تشريعون. ومتى ما ثبتت الحرمة التشريعية للعمل استحال ثبوت الحرمة الذاتية لاستحالة اجتماع المثلين. وقلنا هي تلخيص ملخصات، تلخيص للأبحاث السابقة، وقلنا أنه الآخوند أجاب عن هذا الإشكال بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أننا نختار الشق الأول، وهو أنه من أتى بالعمل ولو بدون قصد القرب فيشمله الناهي، وذلك لأنه المستشكل خلط بين العبادة بالمعنى الذي نبحث عنه، والعبادة في منهاج الصالحين، فالعبادة في كتاب منهاج الصالحين هو عبارة عن العمل الذي يتوقف على قصد القربة، وأما العبادة في الكفاية في بحث اقتضاء النهي للفساد، المراد منه أحد أمرين: إما العبادة الذاتية وإما العبادة اللولائية، فلا يتوقف العبادة بهذين الأمرين على قصد القربة الفعلية فيشمله النهي، لأن النهي عن العمل العبادي بالعبادة الذاتية أو العبادة اللولائية، فلا محل للإشكال الأول. الجواب الثاني أننا نختار الشق الثاني ونقول أنه لو أتى بالعمل بقصد القربة فإن المستشكل قال هذه حرمة تشريعية، ومع الحرمة التشريعية يستحيل أن تكون الحرمة ذاتية لاستحالة اجتماع المثلين، وأجبنا عن هذا الإشكال مفصلا في آخر يومين أنه لا مانع من اجتماع الحرمتين، الحرمة الذاتية للعمل والحرمة التشريعية، وليس هذا من اجتماع المثلين في شيء، لأن الحرمة التشريعية معروضها الفعل الجوانحي القلبي، وأما الحرمة الذاتية فمعروضها الفعل الجوارحي، ولا يلزم حينئذ اجتماع المثلين لاختلاف المعروضين كما بحثناه مفصلا وبينا ما هي حقيقة التشريع، كيف التشريع معروض الفعل الجوانحي. الإشهاب ما تقدم في يومين كله تلخيص ليومين شيخنا، شو تريد بعد؟ البحث الجديد، الجواب الثالث، أنه لو غضضنا النظر عن كل ما ذكرناه فإنه لا أقل إذا كان الشيء منهيا عنه فلا يمكن أن يكون مأمورا به لاستحالة اجتماع النهي والأمر على موضوع واحد. فإذا قال المولى للمسافر لا تصم يحرم الصوم في السفر، فهذا الصوم بعد تعلق النهي به لا يمكنه أن يشمله إطلاق أن الصوم جن من النار مثلا، إطلاق ما دل على مطلوبية الصوم، وإلا لو كان إطلاق أو عموم ما دل على مطلوبية الصوم يشمل الصوم المنهي عنه للزم اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو مستحيل. فلا أقل إن لم يدل، دقق في المطلب، إن لم يدل النهي على الحرمة الذاتية كما نحن نصر على ذلك، لا أقل يدل على عدم شمول الأمر، لا الأقل لا يشمل الأمر. فإذا كان الأمر لا يشمل هذا الفعل فلا يصح حينئذ الفعل، لأنه الفعل عبادي، فلو أتى بالفعل بقصد القربة لوقع في الحرمة التشريعية. إذن لو لم يكن النهي دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد، وذلك لأنه لا أقل يدل النهي على أن المنهي عنه ليس بمأمور به، ومع فرض عدم المأمورية لو أتى به بقصد الامتثال يكون تشريعا فيكون مبطلا. وإن شئت قلت أنه مع عدم الأمر لا يمكن المقربية، وذلك لأننا إما أن نشترط في العبادة قصد امتثال الأمر، أو نشترط في العبادة الملاك، كفاية الملاك. إن بنينا على أنه يشترط في العبادية وجود الأمر فلا يمكنه أن يقصد الأمر إلا الأمر التشريعي الذي يخترعه، فيكون الحرمة حرمة تشريعية، والحرمة التشريعية مبطلة للعمل. وَإِنْ فَرَضْنَا أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لَا تَحْتَاجُ الْعِبَادَةُ إِلَى وُجُودِ الْأَمْرِ وَتَصُحُّ الْعِبَادِيَّةُ وَالْمُقَرِّبِيَّةُ وَلَوْ بِقَصْدِ الْمِلَاكِ فَمَا هُوَ الْكَاشِفُ عَنِ الْمِلَاكِ بَعْدَ فَرْضِ عَدَمِ شُمُولِ الْأَمْرِ لمكان النهي لا كاشف لنا عن الملاك فلم يحرز أن الفعل مقرب له صلاحية المقربية لأن الفعل الذي له صلاحية المقربية ما كان فيه الملاك ونحن لا نحرز وجود الملاك ويشترط في العبادية إحراز المصلحة إحراز الملاك فحينئذ لا تصح المقربية إذن إذا تنزلنا وقلنا ما في حرمة ذاتية فلا أقل عندنا بل النهي كاشف عن عدم الأمر هذا هو الجواب الثالث قاله حرمة الشرعية مبني على السلك المشهور أنه لا تصح المقربية إلا بقصد قصد امتثال الآم أصحاب هذا الإشكال الذي الشيخ الآخر يناقش هؤلاء أصحاب هالمشكلين هذا الإشكال موجود في كلمات بعض الأصوليين ويشترطون في العبادية والمقربية قصد امتثال الآم بل إلى ما في أمر يا أمر أنت بتقصد أنت الآن بتتقرب والمفروض في الواقع أن ما في أمر لا بد أن تخترع أمرا لكي تقصده لأن المدعى بأنك الآن تريد أن تأتي بالعمل في مقام الامتثال فلا يمكن أن يكون العمل مأتي به بقصد امتثال على الأمر التشريعي فيكون هذا عبادة تشريعية نعم على مباني الآخر ما نحتاج لها التطويل نقول ما في أمر وإذا لم يوجد الآم لا يخلو إما أنه نشترط في العبادية الأمر ولا أمر بغض النظر أن الحرمة التشريعية إذا فرضنا أنه لا نحتاج كما هو الأخر يقول ما نحتاج إلى أمر يكفي الملاك لا كاشف عن الملاك ولكنه إنما أقحم الحرمة التشريعية على لسان المشهور أي المشهور يشترطون في العبادية والمقربية قصد امتثال الآم فلو أتى هنا بهذا الفعل على نحو عبادي فلا بد أن يقصد الأمر الذي اخترعه وشرعه فيقع في الحرمة التشريعية
حتى لو لم يبني على الحرمة التشريعية أساسا
نعم نعم هذا جواب آخر بلي بس هو الآن عندنا في رتبة سابقة يقول عندنا حرمة أنتم لا أقل تلتزمون ببطلان الحرمة التشريعية أن الحرمة التشريعية مبطلتهم للعمل فهنا في حرمة تشريعية إذا أتى بالفعل لا بقصد امتثال شيء هذا خلف أنه أتى بالفعل امتثاله إذا تقول لا لابد أن يقصد امتثال الآن فإذا يقع في الحرمة التشريعية قال هذا مع أنه لو لم يكن النهي في العبادة دالا على الحرمة أي الحرمة الذاتية لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية والحرمة التشريعية مبطلة للعمل كيف بين لنا ذلك فإنه هذه بيان كيفية الدلالة على الحرمة التشريعية فإنه لا أقل من دلالته يعني دلالة النهي على أن العبادة ليست مأمور بها واضح وإن عمها بحسب المقتضي إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه يعني عندنا إطلاقات عامة أو عمومات تدل على أن كل سفر جنة من النار كل سفر زين أسألك السفر كل صوم الصوم جنة من النار واضح ولكن هذا العموم مقتضي يوجد عندنا مانع وهو عروض النهي على الصام في السفر فيكون هذا مانع إذا ماكو أمر والمفروض أنكم تبنون على أنه إتيان العمل عبادة يتوقف على قصد الأمر لا بد أن تخترع أمرا فتقصده فتقع في الحرمة التشريعية والحرمة التشريعية مبطلة للعمل وإن كان باختصار يستطيع أن يختصر يعني لو كان كنا حق المطلب هكذا كما بينت في الشعر أنه يشترط في العبادية والمقربية إما قصد الأمر وإما قصد الملاك. أما قصد الأمر فالمفروض أنه لا أمر، فلو أتى بالفعل لا بقصد الأمر لا تحققت المقربية، ولو قصد الأمر فيكون أمرا تشريعيا فيقع في الحرمة التشريعية. وإن قال لا أنا ما بقصد الأمر أنا بقصد الملاك، نقول لا يحرز وجود الملاك بعد فرض عدم شمول إطلاق الأمر لمورد النهي، إذ الكاشف عن الملاك هو الأمر في المقام ولا أمر. ويشترط في المقربية إحراز الملاك، واضح؟ إحراز الملاك. هذا تمام الكلام في دفع الإشكال. إذن رجع الدليل مرة أخرى، مرة ثانية الحمد لله، يحيي العظام وهي رميم. رجع الدليل وهي أنه ما هو، لو سئلت ما هو دليل الآخون على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، تقول دليل بسيط جدا، النهي معناه الزجر أو طلب الترك، وظاهر النهي الحرمة الذاتية، والحرمة الذاتية مساوقة للمابغض والمبغوض لا يصلح للمقربية. ثم ذكر تنبيها أو تذنيبا، وفرق عندهم يا شيخ حسن بين التنبيه والتذنيب. ذكر تنبيها أو تذنيبا في آخر المطلب، بعد تنبيه، قال تنبيه مو تذنيب، جعله كالذنب، واضح؟ يقول التذنيب يعني جعله كالذنب، كذنب الفأرة في آخر البحر، لا تنبيه، لأنه اتضح من الأبحاث السابقة فيكون تنبيه. التذنيب لا يتضح من الأبحاث السابقة بخلاف التنبيه، شيء جديد. نعم، يجعله كالذنب في آخر البحر. المهم تنبيههم يقول هل أن الدليل الذي ذكرناه يشمل النهي الغيري أو لا يشمل النهي الغيري؟ إذ تارة يكون النهي مباشري أصلي، لا تصم في السفر، يقال للحائط لا تصلي، يقال للحائط لا تسجدي، هذا نهي مباشر. وتارة يكون النهي نهيا غيريا، فهل النهي الغيري يقتضي الفساد أو لا؟ مثلا إذا ذهب المكلف إلى المسجد ورأى نجاسة فخوطب بأزل النجاسة، والمفروض أن المكلف لا يستطيع أن يجمع بين امتثال أزل النجاسة وصلي، وكان المكلف في ضيق الوقت، مسألة معروفة، فحصل التزاحم بين امتثال خطاب أزل النجاسة وخطاب صلي، وقصرت القدرة عن الجمع بين الامتثال، ما يقدر. واحد كان يقول سامح هذا المطلب، فيقالوا انت لازم تزيل النجاسة، راح ينزلها ما اعرف يزيلها، هم زيد النجاسة، هم ما صلى وهم زيد النجاسة في المسجد، وقع في مشكلة. فيصلي ساعات اشرف اليه بعد ساعات، انسان يعرف انسان قدره، هل يعرف يزيل النجاسة وما يعرف يزيل؟ التفت خب. قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين، فيقول الشارع بأنه في مورد التزاحم الفعلي هو الخطاب الأهم، وهو إزالة النجاسة عن المسجد والفعلي. فيأتي البحث أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي النهي عن الضد الخاص؟ والمراد من الضد الخاص هو كل فعل يقتصر قدرة المكلف عن الجمع بينه وبين الآخر، هذا الضد الأصولي يسموه. فالصلاة تسمى ضد خاص، الضد العام هو النقيض، صحيح؟ الإزالة ما هو ضدها العام؟ ترك الإزالة. ما هو ضدها الخاص؟ الصلاة. فيأتي البحث أن الأمر بالشيء وهو الإزالة هل يقتضي النهي عن الضد الخاص عن الصلاة أو لا؟ فلو فرضنا أن المكلف ترك الإزالة وصلى، قال أنا جاي المسجد أصلي لو جاي أزيل النجاسات، فدخل المسجد ورأى النجاسة ما أزالها صلى، فسمع بعد ذلك أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، يروح على المطلب ترى صلاتك منهي عنها، استغرب حطيت على رأسه شنو صلاتي منهي عنها، فهل صلاته صحيحة أو صلاته فاسدة؟ هنا النهي غيري لو النهي أصلي غيري تبعي، وإلا الشارع ما نهى المكلف، قال له لا تصلي في ضيق الوقت، قال له أزل النجاسة، والعقل قال أن النهي بالشيء يقتضي النهي عن ضد. يقول الآخون قد نقحنا في أوائل ما دخلنا البحث أن النهي الغيري داخل في البحث، فالنهي الغيري مبغوض يدل على مبغوضية الفعل ولو بالمبغوضية الغيرية، ويستحيل اجتماع المأمورية والمبغوضية الغيرية كما ذكرنا في اجتماع الأمر والنهي، ذكروا المطلب، قلنا في بحث اجتماع الأمر والنهي يستحيل اجتماع الأمر والنهي ولو كان أحدهما نفسي والآخر غيري، فهذه الصلاة منهي عنها بالنهي الغيري فهي مبغوضة ولو بالمبغوضية الغيرية، والمبغوض لا يصلح للمقربية، ومع وجود النهي لا يشمله الأمر لاستحالة اجتماع الأمر والنهي ولو كان أمرا نفسيا ونهيا غيريا، واضح؟ فإذا يدخل النهي الغيري في محل البحث فصلاته فاسدة. نعم، لو بنينا على عدم الاقتضاء وقلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، وإسناد النهي لو أسند إلى الضد وهو الصلاة إسناد مجازي، نهي بالعرض مو نهي بالذات، مو إسناد الشيء بلحاظ ما هو له بل بلحاظ ما هو لغيره، فيكون النهي نهيا مجازيا عرضيا، فقد ذكرنا في آخر تنبيه آخر مقدمة من مقدمات بحثنا أن النهي عن العبادة لو كان بالعرض والمجاز فلا يدل على الفساد، لأنه منهي عنه في الحقيقة، لأنه في الحقيقة لا نهي، لأن معنى النهي المجازي والعرض أنه لا نهي، فهذه الصلاة غير منهي عنها، ولهذا تظهر الثمرة بناء على القول بأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي أو لا يقتضي النهي. إذا اقتضى النهي فنسبة النهي للصلاة نسبة حقيقية، وإن كان النهي تبعي، مو النهي مجازي، نهي تبعي، وفرق بين التبع والعراض كما نبهنا على ذلك، فهو نهي تبعي وليس نهيا عرضي، والنهي التبعي نهي إسناد للشيء بلحاظ نفسه، بخلاف ما لو أنكرنا الاقتضاء فإن النهي هنا نهي بالمجاز نهي بالعراض. ولهذا وقع خلاف عندهم في الفلسفة اللي درسته أن بناء على القول بأصالة الوجود أو الماهية، هل أن الماهية موجودة بالتبع أو موجودة بالعراض؟ واضح؟ هل في بحثنا في الأصول هل أن الأحكام الوضعية كل مرة نقول مجعولة بالعرض أو مجعولة بالتبع؟ قال نعم. هذا تنبيه استدراك عن أصل المطلب، ما له علاقة بالإشكالات. حط لك علامة أنه ما له علاقة بالإشكالات هذا، لأنك إذا تقرأ المطلب تفكر أنها له علاقة بالإشكال، تحاول تبحث عن الرابط، ما هو الرابط بين الإشكال وهالجواب؟ هذا استدراك على أصل المطلب. نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا، متى يكون النهي عرضي؟ بناء على إنكار الاقتضاء، ما قال تبعي، عرضي. كما إذا نهي عنها فيما كانت ضد الواجب كالإزالة، فنحن نهينا عن الصلاة لأنها ضد الواجب وهو الإزالة، كما إذا نهي عنها عن العبادة كالصلاة، فيما كانت الصلاة ضد الواجب وهو الإزالة، لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء. مقتضاء عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك، أي عرضا. شو عبارته؟ لا يكون مقتضيا للفساد حتى يخصص به أو يقيد. تعبير كيف قرأت العبارة؟ شوف قرأها كذا، هذه حاطين بين شرطتها مو صحيحة. يقول لا يكون مقتضيا للفساد فيخصص به أو يقيد، حتى يخصص به أو يقيد. هذه فيخصص مرجعها إلى شنو؟ إلى لا يكون أو يكون، إلى النفي أو المنفي. هذا القيد فيخصص، يرجع إلى النفي أو المنفي. لا يكون فيخصص، أو يكون فيخصص، إلى المنفي أو النفي، إلى المنفي، المنفي يكون. لا يكون حتى يخصص، إذ لو كان نهي، إذ لو كان مقتضيا للفساد والنهي معرضي فيخصص به أو يقيد الآن كما قلنا. فهذا فيخصص يرجع إلى اليكون، لا يعني لا يكون حتى يخصص به أو يقيد. هذا تمام الكلام في النهي عن العبادة. وقاك الله يا شيخنا من العبادة المنهي عنها. المقام الثاني النهي عن المعاملة. لو ورد النهي عن المعاملة فقيل لا تبع وقت النداء في يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، ورد النهي عن البيع، فهل النهي يدل على الفساد أو أقصى ما فيه الحرمة تكليفية؟ حرام، إيقاع المعاملة حرام تكليفا، أما المعاملة صحيحة، يترتب النقل والانتقال. فما هو الصحيح؟ يقول الآخوند تارة يقع النهي على السبب وتارة على المسبب وتارة على التسبب. لا تتسبب، نقول حد سبب، أي التسبب ترى هذا مطلب يعني. فعندنا سبب ومسبب وتسبب، فعندنا ثلاثة صور لا بد أن نبينها لكي نحدد هل أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا. النحو الأول النهي عن السبب، عن العقد أي الإنشاء الإيجاب والقبول، كما لو قال الشارع لا تبع وقت النداء وذروا البيع. صيغة بالنهي لا تبع، فالنهي عن البيع، البيع هو العقد والإيجاب والقبول هو السبب، هذا الصورة الأولى. فنهى عن فعل المكلف وهو الإنشاء المعاملي، إنشاء الإيجاب والقبول. الذي هو نهي عن فعل المكلف. واضح. النحو الثاني النهي عن المسبب، والمراد من المسبب هو الأثر الحاصل بالمعاملة كالملكية. فقال الشارع فجاء الشارع ونهى عن ملكية الكافر للمصحف، نهى عن ملكية واضح الكافر للمصحف أو ملكية الكافر للعبد المسلم، ما نهى عن البيع الذي يترتب عليه الملكية. ما قال المسلم لا تبع المصحف، واضح، يعني ثانيا مو النهي عن البيع، النهي عن أن المسلم أن الكافر لا يتملك المصحف، أنهاكم عن تملك الكافر للمصحف، يحرم على الكافر تملك المصحف. إذا اللي حرم عن التملك الملكية ذاك النكاح، نكاح يعني في حذف متعلق النكاح يعني أو الواط، النكاح يعني حسب الظاهر، فيكون النكاح بمعنى العقد في خلف الصورة الأولى. الصورة الثالثة النهي له عن السبب، وش بقى بعد؟ وله عن المسبب، عن تسبب السبب للمسبب، سببية السبب للمسبب. كيف؟ نعم اكتب شيخنا كيف؟ كم سين في ذلك؟ تسبب السبب في المسبب، النهي عن التسبيب. شلون؟ كما لو جاء الشارع ونهى عن تملك الربا والزيادة بالقرض، بالقرض دققوا، نهى عن تملك الزيادة بالقرض. فهنا ليس النهي عن القرض، إذ القرض ماكو مشكلة فيه، لك أن تقرض، وليس النهي عن ملكية الزيادة، لك أن تتملك الزيادة بالبيع، بالصلح، بالإجارة، بالهدية، وإنما نهى عن تسبب القرض لملكية الزيادة. واضح الفكرة؟ نهى عن حصول ملكية الزيادة بسبب القرض، أن يتسبب القرض لملكية الزيادة. فالشارع ما عنده مشكلة في أن تملك الزيادة يا شيخ أحمد، ولهذا بالصحك أن تملك الزيادة، بالبيع أن تملك، أم تبيع الزيادة من ثمن المثل فتملك الزيادة. وليس الشارع عنده مشكلة في أن تقرض، بالعكس القرض مستحب، أفضل من الأفضل من الصدقة، قرض المؤمن كما في الرواية أفضل من الصدقة. إنما النهي عن تسبب القرض بالتملك للزيادة، هذا يسمى بالنهي عن التسبب أو تسبب ملكية الشيء بالمراهنة. الشارع ما عنده مشكلة في المسابقة، صحيح، والتسابق له السبب، وما عنده مشكلة في أنك تتملك شيء، إنما تملك العوض بالمسابقة هذا هو المبغوض عند الشارع المنهي عنه. فالنهي عن التسبب، أما هناك لا، المنهي عنه ملكية الكافر للمصحف بأي سبب، يعني من أي ملكية تفرضها هذه مبغوضة، ما فيها سبب خاص، النهي مو عن تسبب البيع للملكية، واضح، وإلا لو كان النهي عن تسبب البيع للملكية يمكننا أن نملك الكافر المصرف عن طريق الهبة، عن طريق الإجارة، نجعل أجرة، إذن هناك ليست نهي عن التسبب، إنما النهي عن المسبب مطلقا لا بشرط من جهة السبب. أما هنا النهي عن التسبب، تسبب هذه المعاملة بذلك الأثار. فهذه أنحاء ثلاثة. وهنا إذا اتضحت هذه الأنحاء الثلاثة فقد تعرض المصنف في الكتاب إلى مطالب ثلاثة. المطلب الأول أنه النهي عن المعاملة بأنحائها الثلاثة لا تدل على الفساد، غاية ما يستفاد من النهي المبغوضية والحرمة التكليفية ولا ملازمة في باب المعاملة لا عقلية ولا عرفية ولا عقلائية بين الحرمة التكليفية والبطلان الوضعي وضع والحرمة الوضعية عن الفساد، إنما قلنا بالملازمة في باب العبادة لأن العبادة مشروط فيها التقرب والمقربية لا تحصل مع وجود الحرمة الذاتية، أما في باب المعاملات فلا يوجد تقرب، فهب أن هذا محرم بالحرمة الذاتية، البيع حرام، التسبب حرام، الملكية مبغوضة عند الشارع، لكنه منخو شنه الملازمة أنها حرام تكليفان، ويقول بالبطلان الوضعي لا ملازمة لا عقلا ولا عرفا ولا عقلاء عقلائيان، ولا فرق في ذلك بين الأنحاء الثلاثة. ومن يدعي الملازمة هو ذا يحتاج إلى دليل، احنا ما نحتاج نقيم دليل على عدم الملازمة، هو أصلا اللي يدعي الملازمة الذي يحتاج إلى الأصل عدم ثبوت الملازمة بين شيء، اللي يدعي الملازمة هو الذي يحتاج، ونحن لا نرى لا من عاق لا من عقلاء لا من عرف. إذن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. نعم إذا رأينا، ركزوا، نعم إذا رأينا أن الشارع حرم اللوازم التي لا تنفك عن الصحة بحيث أن العقلاء والعرف يستأجنون التفكيك بين الصحة وبين هذا اللازم، ويرون متى ما كان العقد صحيح هذا اللازم حلال، ومتى ما كان اللازم حرام العقد مو صحيح. فإذا رأينا أن الشارع نهى عن بعض اللوازم التي لا تنفك عن الصحة بحسب المرتكز العقلائي بحسب المرتكز العرفي، ويرون الاستهجان للتفكيك بين الصحة وأن الأثر محرم، فيقول الشيخ الآخون متى ما دل الدليل على حرمة اللازم حرمة هذه الآثار استكشفنا على نحو الإن أن المعاملة فاسدة. أعطنا مثال لا تخلي كلامك عائم. فنقول إذا جاء الشارع ونهى عن التصرف في الثمن أو المثمن لو حصل البيع عن طريق الربا، قال البيع الربوي إذا انتقل لك الثمن فأكله سحت حرام لا يجوز أكل الثمن، إذا انتقل لك من البيع الربوي أو البيع بالملامسة أو المنابذة أو بالإشارة أو بالكتابة، فهنا نقول المرتكز العرفي أو العقلي يقول متى لو كانت المعاملة صحيحة لحصل نقل الثمن والمثمن صحيح، فهل يمكن التفكيك أن نقول المعاملة صحيحة ولكن الثمن والمثمن لا يجوز التصرف فيه؟ فإن هذا التفكيك مستهجن، ويرى العرف أن هذا من قبيل اللوازم الغير قابلة للإن فكاك عرفان معقلان عرفان عقلائيان، بحيث يشكل ظهور في الدليل أنه متى ما كان أكل الثمن أو المثمن حرام فيعني أن الشارع يرى أن المعاملة فاسدة. ولهذا ما توقف الفقهاء كما درستم في بحث المكاسب المحرمة أنهم يستدلون على بطلان المعاملة ببيان حرمة الآثار من الثمن والمثمن. فإذا جاء الشارع وقال ثمن المغنية سحت، قال الثمن سح، واحد يقول المعاملة، من قال أنه الإجارة؟ لو واحد استأجر مغنية لكي تغني، من قال أن المعاملة باطلة؟ الشارع قال الثمن سحت. أو اشترى الجارية المغنية، الشارع قال ثمنها سحت، ما قال المعاملة محرمة. ماذا يقولون له؟ التفكيك بينهما مستهجنون. كيف يحكم الشارع بأن المعاملة صحيحة ثم يقول الثمن والمثمن يحرم التصرف به؟ فإن هذا التفكيك مستهجن. وإن كان ممكن عقلا بأن نقول الشارع قال المعاملة صحيحة وحصل النقض وحصل الانتقاد ولكن يحرم عليه التصرف فيما انتقل إليه، ممكن عقلا، وإيه مو قضية عقلية، عقلا ممكن أن نقول حصل النقل والانتقال وانتقل الثمن إلى كيس الآخر ولكن يحرم عليه التصرف. نظير المحجور، فإن المحجور أيضا يحرم عليه التصرف، ولكن هذا مستهجن بحسب الارتكاز العقلائي مما يوجب ظهور في الدليل. ولكن هذا خروج عن محل البحث، بحثنا في النهي المنصب على المعاملة سببا أو مسببا أو تسببا، وليس بحثنا في النهي عن الآثار. ولعله أراد التنبيه على أنه لا تخلط المطالب. إذا رأيت الفقهاء يستدلون على الفساد بالنهي عن الآثار فليس هذا من باب أن النهي عن المعاملة عندهم يقتضي الفساد. هذا هو المطلب الأول رشيق. قال ونخبة القول. ونخبة القول يقول ما يحتاج تعور راسك بالكلمات، أطالوا الكلمات. يقول الشيخ الآخر مختصر، ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها في المعاملة لغة ولا عرفا بين حرمتها التكليفية وفسادها الوضعي أصلا. الشيخ الأخ مستحبك الآخر أصلا ماكو أبدا. إذا تناقش يسيس أقول البتة بتة، أقول لك يقول بتة ويمشي يقول بتة، البتة حرام شيخ البتة يعني قطعا مثل قطعية. كانت الحرمة الآن الصور الثلاث، سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هي فعل بالمباشرة الإيجاب والقبول، فعل من؟ فعل الموجب، فعل بالمباشرة، أو بمضمونها. يعني الحرمة لو تعلقت بالملكية، هل الملكية فعلك يا شيخ علي أو أثر لفعلك؟ فكيف ينهى عنها الشارع؟ إذا هي هني الشيخ الآخر جايب مطلب من بيدفع إشكال ذكرنا سابقا، قد يقال لا يعقل النهي عن المسبب لأن المسبب غير اختياري، هذا بحثه الآخر في أبحاث سابقة. قد يقال بأن المسبب هو نتيجة قهرية للسبب، فكيف يعقل تعلق النهي بالأمر غير الاختياري؟ قلنا مرارا وتكرارا أنه المسبب وإن لم يكن فعل مباشري ولكنه فعل عن طريق الواسطة ويسمى الأفعال التوليدية. فإن من كان مختارا على السبب يكون مختارا للمسبب. نظير من سقط من شاهق، إذا هو معلق في الهواء وبيسقط كيف يقال له يحرم عليك زهوق نفسك؟ وزهوق النفس غير اختيارية، نقول زهوق النفس مقدور بمقدورية الأسباب. ولهذا قال كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هي فعل بالمباشرة أو بمضمونها وهي الملكية مثلا بما هي فعل بالتسبيب لأنها مقدورة عن طريق إيجاد السبب. كل شيء مقدور عن طريق إيجاد سببه يسمى مقدور بالتسبيب، هذا انتهينا منه. أو بالتسبب، يعني الحرمة متعلقة بالمعاملة أو بمضمون أو بالتسبب بها إليه، التسبب بالمعاملة إلى السبب. وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام. هي صور الثلاثة، لا فرق في الصور الثلاثة، وضع العبارة لا فرق في الصور الثلاثة، أنه الحرمة لا تقتضي الفساد، وإنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها، اللي هي الآثار، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع، كبيع الربوي، كبيع الملامسة، أو بيع شيء كبيع الخمر والخنزير. واضح؟ نعم. إما في بيع، أي بيع، مو بيع شيء، ما له علاقة بالمتعلق، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الإشارة، بيع الكتابة، بيع المعاطات، بيع التصفيق. فإذا صفق، كان يصفقون في البيع، لو جاء نهى عن البيع أو لا، أو النهي عن الشيء، بيع الخنزير، بيع الكلب. فإذا جاء الدليل ودل على أن ما لا يكاد يحرم مع صحتها، مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء، هذا تمام الكلام في المطلب أول. المطلب الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.